أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. فصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ السبحاني حفظه الله: فإن قلت لا شك أن لله تعالى صفات وأسماء مختلفة أنهيت في الحديث النبوي المعروف إلى 99. كان الكلام في الفصل الثاني، التوحيد في الصفات. قلنا ذهبت الأشاعرة إلى أن الصفات الإلهية زائدة على الذات، لكنها قالت بأن الذات أزلية والصفات أيضا أزلية، يعني ذات واجب الوجود قديمة وصفات واجب الوجود أيضا قديمة، إلا أن الصفات القديمة لواجب الوجود زائدة على ذات واجب الوجود. وذهبت الإمامية إلى العينية فقالت بأن الصفات الإلهية الذاتية هي عين الذات الإلهية، فلا توجد إثنينية، ذات زائد صفات ذاتية، فالصفات عين الذات والذات عين الصفات. فذهبت الإمامية والمعتزلة إلى العينية، من هنا ينشأ هذا السؤال. في الحديث النبوي أسماء الله تبارك وتعالى 99، يقع الكلام هل أنها توقيفية أو غير توقيفية. هنا بعد بحث عرفاني عند العرفاء، بحث الأسماء والصفات بحث هام جدا يحلق فيه العرفاء وأيضا يحلق فيه المتكلمون، كل بحسب دائرته. المشهور أنها توقيفية، أن الأسماء توقيفية 99، لا تزيد ولا تنقص. إذا كانت هذه الصفات 99 فكيف يجتمع ذلك مع دعوى العينية؟ إذا كانت الصفات متعددة كيف تكون الذات واحدة؟ الجواب: تعدد الصفات تبعا لتعدد المفاهيم، يعني مفهوم العدل يختلف عن مفهوم الحياة، ومفهوم الحياة يختلف عن مفهوم القدرة، ومفهوم القدرة يختلف عن مفهوم الإرادة. فتعدد الصفات إنما هو بلحاظ تعدد المفهوم لا بلحاظ تعدد الذات. الذات واحدة تستل منها مفاهيم متعددة، مثلا الإنسان، ذات الإنسان، هذا الشخص الفلاني عطية، هذا واحد لو متعدد، حج عطية واحد. لكن لاحظ الآن الصفات اللي من انتزعها منه، له كله لا لجزء من، عطية معلوم لله أم مجهول؟ معلوم بكله أم بجزئه؟ بكله. هذا واحد. اثنين، مقدور لله او لا؟ نعم. مقدور بكله ام بجزئه؟ بكله. مراد لله او غير مراد؟ مراد. مراد بكله ام بجزئه؟ بكله. مخلوق لله او غير مخلوق؟ مخلوق بكله ام جزء منه؟ كله. اذن هذه الصفات اللي اوردناها، ان عطيه مخلوق لله، مقدور لله، مراد لله، معلوم لله، هذه كلها مفاهيم استلت للكل، لكل عطية أنه معلوم، مقدور، مخلوق، مراد، مع أن ذات عطية واحدة، الواقع العيني لعطية واحد، مصداق عطية واحد. الله يعطيك مناك إن شاء الله. إذن تارة نتكلم عن الواقع العيني للشيء، وتارة نتكلم عن المفاهيم المنتزعة من الشيء. فإن نظرنا إلى الواقع العيني لله تبارك وتعالى، إذا لاحظنا الواقع العيني لواجب الوجود نجده واحدا لا شريك له. وأما إذا نظرنا إلى الصفات والمفاهيم المنتزعة من كل واجب الوجود، نجد أنه حي، أنه قادر، أنه عالم، أنه مريد إلى آخره، أنه خالق. وبالتالي الخالقية هي عين الرازقية، والحياة هي عين الإرادة، والإرادة هي عين القدرة. الآن صفة الخالقية وصفة الرازقية هذه من صفات الأفعال، نتركها فعلا. الآن كلامنا في الصفات الذاتية السر، مثل العلم، مثل القدرة، مثل الإرادة، مثل الحياة. إذن واجب الوجود تارة ننظر إلى واقعه العيني، وتارة ننظر إلى الصفات المنتزعة من ذلك الواقع العيني. الصفات والمفاهيم المنتزعة متعددة، لكن الواقع العيني واحد. مثل إنسان هو شاعر، وهو أديب، وهو فقيه، وهو خطيب، وهو كاتب. إذا نظرنا إلى المصداق، إلى العين، عندنا ذات واحدة. لكن إذا نظرنا إلى المفاهيم، ننتزع من مفهوم هذه الذات الكتابة لأنه يكتب، ننتزع الشاعرية لأنه شاعر، ننتزع الفقاهة لأنه فقيه، ننتزع الزراعة لأنه زراع، كان فقيه وزراع، صاحب الحدائق، كان يحرث في الليل وفي النهار يطالع، كذا كان علماءنا يعملون، وحاز الدار تين ودين. الآن ساعات لا هذا ولا ذاك، لا هو يشتغل ولا هو يدرس، لكن إن شاء الله الجيل الجديد الصاعد الواعد إن شاء الله يفعل طاقاته بقوة. على كل إن قلت كيف تكون الصفات عين الذات مع أن الصفات متعددة، قلنا إن تعدد الصفات بلحاظ تعدد المفهوم، ووحدة الذات بلحاظ الواقع العيني. ما أريد أقول المصداق، لأن المصداق إلي وإليك يصير، أما بالنسبة إلى رب العالمين قد يتأمل. فبلحاظ الواقع العيني للذات الإلهية، واقعها وذاتها وعينها واحدة لا متعددة. نقرأ هذا المقدار. فإن قلت، قبل فإن قلت لا بس نقرأ كلام أمير المؤمنين، يمكن قرأناه بسرعة. قال: وكمال الإخلاص له لله عز وجل نفي الصفات عنه. ما المراد بنفي الصفات عنه؟ يعني نفي الصفات الزائدة عنه. واضح ولا؟ وليس نفي مطلق الصفات، تنفي الصفات الذاتية من إرادة وقدرة وحياة، تقول أن الصفة زائدة عليه، نفي الصفات الزائدة عنه. لماذا؟ قال لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف. إذا قلت أن الصفة زائدة صارت الصفة شيء والموصوف شيء آخر، الموصوف هو الذات والصفة هي السمة الزائدة على الذات. وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، صار اثنينية، عندنا شيئين، عندنا شيئان اثنان، الصفة والموصوف. قال فمن وصف الله سبحانه يعني بأوصاف زائدة على ذاته فقد قارنه، يعني قارنه بصفة زائدة، ومن قارنه بصفة زائدة فقد ثناه، جعل اثنين، الذات زائد الصفة، ومن ثناه فقد جزأه، جعل جزئين، الأول الذات والجزء الثاني الصفة الزائدة، ومن جزأه فقد جهله، لأن الله بسيط وليس بمركب، فهذا يجهل بساطة الذات الإلهية ويعتقد أنها مركبة. فإن قلت لا شك أن لله تعالى صفات وأسماء مختلفة أنهيت في الحديث النبوي المعروف إلى 99، فكيف يجتمع ذلك مع القول بالعينية، يعني أن الصفات عين الذات والذات عين الصفات. قال ووحدة الذات والصفات، هذا الواو عاطفة، معنى العينية يعني وحدة الذات والصفات. قلت كثرة الأسماء والصفات راجعة إلى عالم المفهوم، يعني التعدد بالنظر إلى عالم المفهوم والذهن، مع أن العينية ناظرة إلى مقام الواقع العيني، يعني عين ذات واجب الوجوب، واقع ذات واجب الوجوب. ولا يمتنع كون الشيء على درجة من الكمال يكون فيها كله علما وقدرة وحياة بعد وإرادة إلى آخره، ومع ذلك يعني مع كونه واحدا فينتزع منه باعتبارات مختلفة صفات متعددة متكثرة. وهذا كما أن الإنسان الخارجي مثلا بتمام وجوده مخلوق لله سبحانه، هذا الصفة الأولى، مخلوق. اثنين، ومعلوم له. ثلاثة، ومقدور له من دون أن يخص جزء منه بكونه معلوما وجزء آخر بكونه مخلوقا أو مقدورا، بل كله معلوم وكله مخلوق وكله مقدور. جيد جيد. الآن سين سؤال إشكال، سين سؤال إشكال، لماذا ذهب الشيخ الأشعري إلى القول بأن الصفات زائدة على الذات؟ ما هو دليله؟ قال يستحيل أن يكون العلم عالما وأن يكون العالم علما، العلم مصدر والعالم اسم فاعل، فاعل يعني شيء قام بالفعل، عالم يعني شخص قام به العلم، قادر يعني شخص ثبتت له القدرة، حي يعني شيء ثبتت له الحياة، فالحي غير الحياة، العلم غير العالم، القدرة غير القادر، الخلق غير الخالق. هذه ما يسمى في اللغة العربية المشتق، انت تشتق من المصدر اسم فاعل، تشتق من الخالق الخالق، تشتق من الحياة الحي، تشتق من الإرادة المريد، تشتق من العلم العالم، تشتق من القدرة القادر، تشتق من الرزق الرازق، فالرزق غير الرازق، والعلم غير العالم، والقدرة غير القادر، والحياة غير الحي. إذا ادعيت العينية يلزم اتحاد المصدر واسم الفاعل، اتحاد المصدر العلم مع اسم الفاعل عالم، شخص ثبت له العلم. فإذا التزمت بدعوى العينية يلزم اتحاد العلم والمعلوم. هذا بحث عميق في الفلسفة، اتحاد العلم والمعلوم، هنا يحلق صدر المتألهين في هذا البحث. ففرارا من اتحاد العلم والمعلوم قال بالاثنينية، قال بالزيادة، قال العالم يعني علم ثبت للذات، وفرارا من محذور كون الشيء حديث قال الصفة قديمة، قال الذات قديمة ثبت لها علم قديم، الذات قديمة ثبتت لها قدرة قديمة، الذات قديمة ثبتت لها إرادة قديمة، الذات قديمة ثبتت لها حياة قديمة. ولم يقل إن الذات هي عين الحياة، هي عين القدرة، هي عين الإرادة، هي عين العلم. لماذا؟ فرارا من هذا المحذور، اتحاد العلم مع العالم، اتحاد القدرة مع القادر، اتحاد الإرادة مع المريد، اتحاد الحياة مع الحي. إن قلت هذا قلنا، وقل لمن يدعي بالعلم معرفتان حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. عدم اتحاد العلم والمعلوم هذا من صفات الموجود الممكن وليست من صفات كل موجود. لاحظ المغالطة. يا شيخنا الأشعري، هذا القانون الذي جئت به أن العلم لا يتحد مع المعلوم، ما يتحد العلم مع العالم، هذه من صفات الموجود الممكن مثل الإنسان، وتقيس الإنسان الموجود الممكن على الموجود الواجب وهو الله قياس مع الفارق. فمنشأ اشتباه الشيخ أبو الحسن الأشعري أنه قاس الوجود الممكن على الوجود الواجب، جاء بقانون للموجود الممكن وهو الإنسان وطبقه على الموجود الواجب وهو الله تبارك وتعالى. وبالتالي إذا دل الدليل البرهاني على العينية وأن واجب الوجود عينه، عين علمه، ذاته عين إرادته، وإرادته عين ذاته، لا مانع من الالتزام بذلك ما دام البرهان قد دل على ذلك. وهذا يقودنا إلى إشكال سيار، وهو أن الإنسان كائن حسي يخضع للأمور المحسوسة ويقيس الأمور المحسوسة ويعديها إلى غير المحسوس. هناك مثل بيت شعر، شطر بيت شعر بالفارسي حلو، يقول النملة تتصور العالم وتتخيل العالم من خلال الغار الذي تعيش فيه، تتصور أن الدنيا كلها هالغار اللي عايش فيه، بينما هناك آفاق رحبة وواسعة وكبيرة. بما أن الشيخ الأشعري يأنس بالوجودات الممكنة، أخذ قانون موجود للوجود الممكن وعداه وسراه إلى الوجود الواجب، وهذا غير صحيح. إذن خلاصة الإشكال وجوابه أكرر إلك دورالوخ راقين هكذا يقول دورالوخ يعني شنو؟ يعني مرت الله يعني شنو مرت الله؟ يعني مرة أخرى يعني إلخ إلى آخره. زين ومقولوا هالشكل مرت الله زين المرة الأخرى بشكل مختصر ونطبق العبارة. الإشكال قال الشيخ الأشعري إن قلنا بالعينية يلزم اتحاد العلم مع العالم والعالم مع المعلوم. الجواب لا إشكال في اتحاد العلم مع العالم والعالم مع المعلوم، لأن هذا الإشكال إنما هو بالنسبة إلى الوجود الممكن لا الوجود الواجب. فإذا قام البرهان على أن واجب الوجود ذاته عينه صفته وصفته عين ذاته لا محذور في ذلك. قال ثم إن الشيخ الأشعري استدل على نظرية الزيادة بأنه يستحيل أن يكون العلم عالما أو العالم علما. العلم مصدر والعالم اسم فاعل مشتق. ومن المعلوم أن الله عالم فلا يصح أن تقول أنه علمه. ومن قال إن علمه الله نفس ذاته لا يصح له أن يقول إنه عالم بل يقول إنه علم. فتعين أن يكون عالما أن يكون الله عالما بعلم هذا العلم يستحيل أن يكون هو نفسه يعني هو عين ذاته يستحيل. عندنا ذات إلهية ثبت لها علم من الخارج غير الذات خارج الذات لكن هذا العلم قديم. يلاحظ عليه أن الحكم باستحالة اتحاد العلم والعالم وعينيتهما عينية العلم مع العالم مأخوذ عما نعرفه في الإنسان ونحو الإنسان مثل الإنسان كالحيوانات من الموجودات الممكنة في ذاتها. يعني هذا قانون خاص بالوجودات الممكنة ولا يتعدى إلى الوجودات الواجبة. ولا شك في مغايرة الذات والصفة في هذا المجال. أي مجال؟ مجال الوجودات الممكنة. ولكن لا تصح تسريته إلى الواجب الوجود بالذات. فإذا قام البرهان على العينية هنا هنا يعني ماذا؟ الواجب الوجود بالذات. فلا استحالة في كون العلم عالما وبالعكس يعني كون العالم علما دعوة العينية لا استحالة فيها. وهناك أدلة أخرى للأشاعرة على إثبات نظريتهم والكل مخدوش كما اعترف بذلك صاحب المواقف. هذه من أهم الكتب شرح المواقف وشرح المقاصد واللمع. يعني من يريد الآراء العقائدية للأشاعرة فعليه بكتاب اللمع، ومن أراد الآراء الكلامية فعليه بهذين الكتابين شرح المواقف دورات هذه كذا جلد هذا من الجزء الثامن وشرح المقاصد. جيد إلى هنا انتهينا من رأي الأشاعرة. واتضح أن رأي الأشاعرة هو القول بالزيادة وأن الصفات زائدة على الذات وأن الإمامية قالوا بماذا؟ ما هو رأي الإمامية؟ العينية. إذن قال الإمامية بالتوحيد الصفات الصفات عين الذات فقالوا بالتوحيد الصفات. وأنكر الأشاعرة التوحيد الصفات لأنهم قالوا إن الصفات زائدة على الذات. إذن ما عندهم توحيد ما عندهم توحيد صفات عندهم الصفات غير الذات زائدة على الذات. إلى هنا لاحظ معي أول شيء أخذنا التوحيد في الذات واتفقت الإمامية والمعتزلة والأشاعرة على التوحيد في الذات. لا تدخل الصفات الحين خطوة خطوة احنا نفارس الآن. قالت الإمامية والمعتزلة والأشاعرة بالتوحيد في الذات. قسم الثاني، التوحيد في الصفات. قالت الإمامية بالتوحيد في الصفات، وقالت الأشاعرة بعدم التوحيد في الصفات. المعتزلة ماذا تقول؟ هل دعواها كدعوى الإمامية العينية؟ معنى ذلك أنها تقول بالتوحيد في الصفات، أم دعوى المعتزلة كدعوى الأشاعرة أن الصفات زائدة فبالتالي هي تنكر التوحيد الصفاتي؟ ماذا تقولون؟ بارك الله فيك. يوجد قولان، يوجد قولان. القول الأول، الصفات عندنا صفات زائدة أزلية كما قالت بها الأشاعرة. الأشاعرة قالوا صفة العلم والقدرة هذه صفات أزلية يعني قديمة وزائدة. وتارة نقول مطلق الصفات سواء التزمنا أنها زائدة أو ليست زائدة. فبعضهم نسب إلى المعتزلة أنهم ينفون الصفات يعني خصوص الصفات الأزلية الزائدة، يعني ينفون الصفات اللي أثبتها الأشاعرة. فقالوا إن المعتزلة ينفون الصفات، يعني مو ينفون مطلق الصفات، لا يا أخي، ينفون خصوص مقالة الأشاعرة، ينفون الصفات الزائدة الأزلية. وبعضهم قال لا يا أخي، المعتزلة ينفون جميع الصفات زائدة أو غير زائدة، أزلية أو غير أزلية. يقولون لا يوجد شيء غير الذات، والذات تنوب مناب الصفات، يعني العلم هو الذات، أن الذات الإلهية تنوب عن صفة العلم، الذات الإلهية تنوب عن صفة القدرة، الذات الإلهية تنوب عن صفة الحياة، الذات الإلهية تنوب عن صفة الإرادة. فالمعتزلة ينفون الصفات مطلقا، يعني سواء قلنا أنها زائدة أو غير زائدة، صفات ماكو، شكو ماكو، كل شيء ماكو. واضح ولا؟ يعني توجد ذات صفات، لا تجيب سيرة الصفات تزعلنا، تراها تزعلنا، لا توجد إلا ذات. يا أخي يعني الله غير قادر، غير مريد، غير حي؟ يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، الذات قائم مقام، الذات تقوم مقام الصفة، تنوب مناب الصفة. الذات تقوم بالعلم، الذات تقوم بالقدرة، الذات تقوم بالإرادة، الذات تقوم بالحياة، الذات تقوم بالرزق، الذات تقوم بالخلق. فهناك من نسب إلى المعتزلة أنهم ينفون الصفات مطلقا، يعني لا توجد صفات وراء الذات، ما في صفات، قلت بالزيادة أو قلت بالعينية. الشيعة الإمامية والأشاعرة ما أنكروا الصفات، أقروا بوجود الصفات، اختلفوا في العينية والزيادة. قالت الإمامية إن الصفات عين الذات، وقالت الأشاعرة إن الصفات زائدة على الذات. بعد يوجد قول ثالث، لا عينية ولا زيادة بل قائم مقام، قائم مقامية نيابية، أن الذات الإلهية تنوب عن الصفات المختلفة. شيخنا السبحاني ماذا تقول؟ أفتونا مأجورين. المعتزلة هل لهم رأي ثالث يخالفون الإمامية في دعوة العينية، ويخالفون الأشاعرة في دعوة الزيادة؟ فقالوا بقول ثالث: إنكار الصفات مطلقا، نفي الصفات مطلقا، وأن الذات تنوب عن الصفات. الشيخ السبحاني يقول هذا الإطلاق غير صحيح. المراد من نفي صفات المعتزلة أنهم ينفون الزيادة، ينفون الصفات الزائدة الأزلية، يعني في مقام النظر إلى رأي الأشاعرة، وفي مقام النظر إلى إثبات رأي الإمامية. يعني المعتزلة من أنصارنا قالوا إن الصفات الإلهية هي عين الذات وليست صفات زائدة أزلية، خلافا للأشاعرة. إذن القول بنفي الصفات مطلقان، يعني ماذا مطلقان؟ زائدة أو عينية، سواء كانت زائدة أو سواء كانت عينية، هذا غير صحيح. والصحيح أن المعتزلة يقولون بنفي الصفات الزائدة. ما هو الشاهد على ذلك؟ شيخنا السبحاني يقول ما تقدم من كلام الشيخ المفيد الذي أخذناه في بداية الدرس السابق، لأنه قال: قالت الإمامية بالعينية، وأكثر المعتزلة إلا من ذكرناه، ولا ذكره هو أبو علي الجبائي. أبو علي الجبائي هو من قال بالنيابة. إذن النتيجة لاحظي إياها اللي وصلنا إليها: كل الإمامية قال بالعينية، كل الأشاعرة قال بالزيادة الأزلية، وأما المعتزلة فتفصيل: أكثرهم قال بالعينية مثل الشيعة، ونوادر منهم قالوا بالنيابة أن الذات تنوب عن الصفات مثل أبي علي الجبائي. نقرأ شنو؟ بالي بالي. نقرأ هذا المقدار. قال: ثم إن المشهور أن المعتزلة نافون للصفات مطلقا. ما المراد مطلقا؟ سواء كانت زائدة أو عينية. من وين عرفنا الإطلاق؟ دائما إذا تريد تطلع الإطلاق راجع المتن، لأن مرجع الشيء إما منصوص وإما متصيد. في بعض الكتب ما موجود في العبارة منشأ الإطلاق، لكن أكثر الكتب في نفس العبارة مثل ما تفقه الفكرة والمطلب افقه كيفية استخراج الفكرة والمطلب. هي قوة الدراسة الحوزوية، ان انت تطبق العبارة. هذا مطلقا من وين عرفنا؟ من التخصيص الذي سيأتي. قال: ثم ان المشهور ان المعتزلة نافون للصفات مطلقا، يعني سواء كانت زائدة على الذات او عين الذات، لا صفات اصلا لواجب الوجود. وقائلون بنيابة الذات عن الصفات، الذات تقوم نيابة عن، تقوم مقام الصفات، الذات هي التي تقوم بالعلم والحياة والإرادة. يقول: ولكنه، هذا القول لا أصل له، غير صحيح، لا منشأ له، ورب مشهورا لا أصل له. فالمنفي عندهم، يعني عندما عند المعتزلة، هو الصفات الزائدة الأزلية، يعني هو خصوص الصفات الزائدة الأزلية. من هذه العبارة الصفات الزائدة الأزلية نعرف معنى مطلقا. مطلقا يعني سواء كانت صفات زائدة أزلية أو لا، أو لا يعني عينية. واضحة العبارة أو لا؟ من قوله هناك نفي الصفات مطلقا، هنا قال المنفي عندهم هو خصوص الصفات الزائدة الأزلية، يعني دون الصفات العينية الأزلية، فيكون المراد من قوله مطلقا الصفات مطلقا سواء كانت زائدة أو كانت عينية. الآن بين، فالمنفي عندهم هو الصفات الزائدة الأزلية لا أصل الصفات، يعني أصل وجود الصفات بقطع النظر عن التفاصيل أنها زائدة أو عينية، فهم قائلون بالعينية كالإمامية. ويدل على ذلك أن المعتزلة يقولون بالصفات العينية كلام الشيخ المفيد الآن في الذكر، نقرأ الآن: نعم يظهر القول بالنيابة، يعني نفي الصفات وأن الذات تنوب عن الصفات، من عباد بن سليمان، هذا أحد شيوخ المعتزلة، والثاني أبو علي الجبائي، الجبائي من كبار مشايخ المعتزلة. طبعا للتفصيل تراجعون الملل والنحل للشيخ السبحاني الجزء الثالث صفحة 271 إلى 279. نقرأ كلام الشيخ المفيد صفحة 51 آخر فقرة الفصل الثاني التوحيد في الصفات. قال الشيخ المفيد في هذا المجال: إن الله عز وجل اسمه حي لنفسه لا بحياة يعني زائدة، وأنه قادر لنفسه وعالم لنفسه لا بمعنى، كما ذهب إليه المشبهة من أصحاب الصفات، وهذا أنه حي لا بحياة يعني العينية مذهب الإمامية كافة يعني جميع الإمامية، والمعتزلة يعني قالوا بالعينية إلا من سمينا اللي هو أبو هاشم الجبائي. نعم أبو هاشم وأبو علي، هو الصحيح أبو علي الجبائي، لكن أبو هاشم لقب إلى واحد ثاني من كبار مشايخ المعتزلة غير الجبائي، عندهم أبو علي الجبائي وعندهم أبو هاشم، الآن غائب عن ذهني لقبه، من كبار أيضا مشايخ المعتزلة، هنا الصحيح أبو علي الجبائي. هذا تمام الكلام في الفصل الأول. الفصل الثالث التوحيد في الخالقية. إحنا بداية الدرس ذكرنا إليكم الفهرسة، قلنا إن الإمامية يقولون بالأقسام ثلاثة: واحد التوحيد في الذات، تعبانين جماعة ما جابوني يعني. اثنين التوحيد في الصفات. الثالث التوحيد في الخالقية أو في الأفعال. وقلنا إن المعتزلة قالوا باثنين وأنكروا واحد، و الأشاعرة قالوا باثنين وأنكروا واحد. خلنا يا الأشاعرة، ما الذي آمن به الأشاعرة؟ واحد التوحيد في الذات، اثنين التوحيد في الأفعال في الخالقية لأنهم يقولون بالجبر، وأنكروا التوحيد لماذا؟ لأنهم قالوا بالزيادة. وأما المعتزلة فقالوا باثنين وأنكروا الثالث: أولا قالوا بالتوحيد في الذات، وثانيا قالوا بالتوحيد. لماذا قالوا بالتوحيد في الصفات؟ لأنهم رأوا العينية، إنكار الزيادة غير دعوة العينية، لأنهم قالوا بالعينية. وأنكروا الثالث التوحيد في الخالقية لماذا؟ لأنهم قالوا بالتفويض. هذه لماذا مهمة في الحوزة، قوة الحوزة العلمية، أن أنت تستفسر في أي شيء لماذا، why because in قص الهوز، هذه why قوية. في بعض المذاهب ما تقدر تسأل. يقول الشهيد مطهري رحمه الله: الشك في العقيدة من أجل العقيدة شك مقدس. أحيانا أنت تشك في العقيدة من أجل ماذا؟ التشكيك، هذا مذموم. أحيانا أنت تشك في العقيدة من أجل تثبيت العقيدة، هذا شك مقدس يفتح آفاق البحث. فلماذا؟ هذا مهم في الحوزة، وقوة الحوزة العلمية أنها تجيب لماذا. مو مثل الوهابية اسكت لا كفرت هذا الشرك، لا لا، تستطيع أن تسأل والمتكلمون والفلاسفة يجيبون. انتهينا بحمد الله عز وجل من الفصل الثاني التوحيد في الصفات. الفصل الثالث التوحيد في الخالقية يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.